نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو الإجماع. وتكلمنا في اللقاء السابق عن الأدلة الشرعية على ثبوت الإجماع، وفرقنا بين أمرين: الأمر الأول حجية الإجماع، والأمر الثاني إمكانية الإجماع. يبقى لابد أن تفرق بينهما حتى لا يختلط عليك الأمر. حجية الإجماع هذه ليس فيها نزاع، ومن نازع فيها فهو مبتدع ضال. طيب إمكانية الإجماع، نعم تقبل الكلام والأخذ والرد باعتبار الزمن الذي تذكر أنه وقع فيه إجماع. أي زمن هذا الذي وقع فيه إجماع؟ أهو عهد الصحابة، عهد التابعين، عهد القرون الثلاثة المفضلة، أم عصرنا الحاضر؟ فإمكانية الإجماع تتوقف باعتبار العصر الذي نتكلم عنه. تكلمنا فيما سبق عن الأحكام المترتبة على الإجماع. يعني إيه؟ الإجماع حدث خلاص ووقع، ونقل إلينا من مصادره نقل العدل عن العدل، قالوا فعلا حدث إجماع في عصر من العصور، والإجماع ده نقل إلينا، وهذا الإجماع فحواء كيت وكيت. السؤال: الأحكام المترتبة على الإجماع. قلنا يترتب عليه وجوب اتباعه وحرمة مخالفته، وهذا معنى كونه حجة. ويترتب على هذا الأمران: الأول، لا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه. الثاني، لا تجوز المخالفة لمن يأتي بعده. وتحدثنا عن هذا الأمر وضربنا مثالا افتراضيا لتقريب المعنى إلى الأذهان، وقلنا حدث إجماع في وقت من الأوقات، وجاء بعد هذا الإجماع أئمة ثقات ونظروا في الإجماع المتقدم، هل يجوز لهم أن يخالفوا هذا الإجماع؟ قلنا الجواب لا يجوز مطلقا طالما أنه انعقد الإجماع. اكتبا: الحكم الثاني المترتب على الإجماع أن هذا الإجماع حق وصواب ولا يكون خطأ. هذا الإجماع حق وصواب ولا يكون خطأ، ويترتب عليه لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا. لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا، إما إجمالا وإما تفصيلا. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك مستند الإجماع، فاكرينه؟ الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس والمصلحة، وأتينا على كل هذا بأمثلة. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه. فمن ادعى ذلك؟ أي لا خلاص ابن القيم ينسخه. فمن ادعى ذلك؟ إيه معنى ذلك هنا؟ ها؟ إن وقع إجماع بخلاف نص. فمن ادعى ذلك فله احتمالان. لا خلاص كلام ابن القيم عند كلمة ينسخ بنزود احنا عليه ونقول: فمن ادعى ذلك فله احتمالان. يعني واحد ادعى انعقاد الإجماع ويوجد ضد هذا الإجماع نص يخالفه، نص إما من كتاب وإما من سنة، فمن ادعى ذلك فله احتمال: الأول عدم صحة هذا الإجماع، عدم صحة هذا الإجماع. طيب الاحتمال الثاني أن هذا النص المخالف للإجماع منسوخ، أن هذا النص المخالف للإجماع منسوخ. طيب أسأل سؤال هنا، هل يا ترى، ركزوا يا أخوانا معايا في المسائل دي، النص اللي خالف للإجماع احنا بنقول هنا من جملة الاحتمالات أنه منسوخ، هل يا ترى النسخ حدث بالإجماع أم بنص آخر؟ تاني ركزوا، احنا بنقول دلوقتي عندنا إجماع وفوجئنا واحنا بنقرأ الإجماع وجدنا نص من كتاب أو سنة مخالف للإجماع، فاحنا قلنا الكلام ده مستحيل أن يقع. طب لو وقع وموجود بين أظهرنا، يبقى واحدة من اثنين: إما أن يكون هذا الإجماع لا يصح ولم ينعقد أصلا، ولكن كلمة من رجل قال عقد الإجماع على كتب وكتب وقام ذكر الكلام. الاحتمال الثاني أن هذا النص المخالف للإجماع منسوخ، نسخ هذا النص جاء بنص آخر أم أن الإجماع هو الذي نسخه؟ بنص آخر، بنص آخر، لأن الإجماع لا ينسخ أبدا، لأن معنى النسخ إيه؟ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، يبقى الدليل الشرعي المتأخر هو الذي نسخ المتقدم، وعليه أجمع العلماء على أنه لا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. اكتب هذا النص المخالف للإجماع منسوخ. طيب أيضا لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، فمن ادعى ذلك فأحد الإجماعين باطل. فأحد الإجماعين باطل. أيضا لا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه، لا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه. طيب هل يشترط، لا يمكن للأمة تضييع نص تحتاج إليه، معنى الكلام ده إيه؟ يستحيل أن يكون هناك حكم شرعي عمت به البلوى ولا يوجد في الشريعة نص يدل عليه، ومن قال غير ذلك فليأتنا، لأن احنا قلنا قبل ذلك نصوص الشريعة الدالة على الأحكام إما أن تكون إجمالا وإما أن تكون تفصيلا، والإجمال ده اللي بيدخل فيه الاجتهاد والمصلحة والقياس وغيره، أما التفصيل بنصه. فكون إن الأمة تحتاج إلى نص في مسألة معينة ونبحث على نص في المسألة دي ولا نجده، يبقى معنى ذلك علماء الأمة أهملوا في الاحتفاظ وفي تحصيل هذا النص، وهذا ما يكون أو هذا لن يكون. اكتب هل يشترط معرفة والاطلاع على كل الأدلة لمعرفة الحق؟ الجواب الاطلاع على جميع الأدلة، ركزوا في الكلام ده حسنا، هيلزم منه لوازم دلوقتي، الاطلاع على جميع الأدلة ليس شرطا في معرفة الحق، إذ يمكن معرفة الحق بدليل واحد، وأيضا الاطلاع على جميع الأدلة فوق طاقة البشر، بل مستحيل. الاطلاع على جميع الأدلة فوق طاقة البشر بل مستحيل. وعليه فإن إحداث دليل لم يستدل به السابقون جائز، وليس فيه طعن في السلف ولا الأمة. اقرأها كويس كده وشوف حالها معاك ايه. وعليه فإن إحداث دليل لم يستدل به السابقون جائز، وليس فيه طعن في السلف ولا الأمة. نعم، المعنية بإحداث دليل أي العثور على دليل شرعي بضوابطه لم نسمع به عن المتقدمين. طيب أوضح لكم شوية حتى لا يذهب ذهنك بعيدا. نعم، وعليه فإن إحداث دليل لم يستدل به السابقون جائز، وليس فيه طعن في السلف ولا الأمة. أنا أشعر بما يدور في خلجاتكم. بمعنى إيه؟ هل يا ترى ممكن في سنة 1434 يجد بعض أهل العلم أدلة خفيت مثلا يعني على شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن رجب أو ابن القيم؟ نتكلم بملء الفي، مستحيل. واخد بالك؟ زال الإشكال خلاص؟ مع وجود الحاسوب والتقنية الحديثة نقول أيضا مستحيل. لما؟ لأن ما في الحاسوب من نصوص شرعية سواء من السنة أو من آثار الصحابة كلها دونت بأقلام المتقدمين. واخد بالك؟ ولكن هو مقصد الكلام ده إيه؟ ممكن مثلا نجد طبقة الأئمة الأربعة لحد مثلا نصف القرن الثالث، الطبقة من بعدها من الرابع مثلا حتى الخامس، ممكن يوجد دليل خفي على بعضه لما لم يصل إليه. أما بعد الانتشار الهائل في الأدلة الشرعية وخاصة مثلا في عهد الإمام المجدد الذي شهد له العدو قبل الصديق ابن تيمية رحمة الله عليه، الكلام ده نقطع باستحالته. ولكن إن وجد في المتقدمين مش معناه طعن، لأننا لعلكم تذكرون قبل ذلك قلنا خفاء الدليل على البعض أمر وارد وواقع، ومش كده وبس، وقلنا ما قاله ابن حجر: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب اكتب: إذا حدث خلاف في مسألة ما بين السلف واستقر الخلاف على قولين، واستقر الخلاف على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ إذا حدث خلاف في مسألة بين السلف واستقر الخلاف على قولين، هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ طيب وهل يجوز الإجماع على أحد القولين دون الآخر أم لا؟ واضح المسألة متصورينها؟ وهل يجوز الإجماع على قول واحد من القولين أم لا؟ يبقى مسألة عند السلف واستقر الأمر على قولين. ولكن نريد أن نبين إيه معنى كلمة استقر الأمر على قولين، اللي بيسموه خلاف مستقر. خلاف مستقر. يعني يا أخوانا كلا القولين له وجه في الدليل، ولم ينكر أحد القولين ولم ينكر أصحاب أحد القولين على الآخر إلا بالمدارسة العلمية، ولكن ما بدعهم وما فسقهم وما هجره فالأمر هنا يعتبر أمر واسع. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، الخلاف ده يا أخوانا بنسميه خلاف غير مستقر، فإذا انعقد الإجماع بعده وسينعقد، فلا نقول إن الخلاف ده كيف يحدث إجماع بعد خلاف، لا، ما هو طالما في اختلاف ما ينفعش ينعقد بعده إجماع. طب انعقد إجماع ما ينفعش يحدث بعده اختلاف، طب أمال الاختلاف ده بتقول انعقد إجماع وأقررت الإجماع ليه؟ لأن ده خلاف غير مستقر، لم يستقر تماما. كمثلا كما حدث خلاف في الأمر الأول، يعني في سنة في القرن الثاني الهجري في سنة 200، وبالتحديد في 206 210 211 لما انتشر مسألة القول بخلق القرآن، ووقعت المناظرة بين الإمام عبد العزيز الكناني وبشر المنيسي في حضرة المأمون، وحدث فيها الكلام، كان لسه الأمر في مهديه. في خلاف، ايوه في خلاف، ولكن يا ترى هل هذا الخلاف مستقر؟ ما حصلش، ده كل الأئمة أنكروه غاية الإنكار، وإن كانوا قلة قليلة، والغلبة والسواد الأكبر كان مع الخليفة ومع المبتدعة، ومع ذلك خلاف لم يستقر، فانعقد بعده الإجماع على أن هذا القول قول كفري ومن قال به كافر. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، بين خلاف مستقر وبين خلاف غير مستقر. ضابطه لا يترتب على وجوده تضابر ولا تشاحن ولا هدر ولا تبديع ولا تفسيق، يبقى في الحالة دي خلاف مستقر. طيب في تبديع وتفسيق يبقى خلاف غير مستقر، يبقى ينعقد بعده الإجماع ولا شك في ذلك. والمثال المشهور في هذا الأمر ما حدث بين من بعض الأئمة الأكابر في الخروج على ولاة الأمر الجائرين الظالمين، ده كان خلاف وخلاف غير مستقر. يعني تخيل كما قلنا قبل ذلك لما الحسين يخرج وينكر عليه 8 من الصحابة و3 من التابعين، ولما يفعل عبد الله بن الزبير ويمر عليه عبد الله بن عمر وهو مصلوب على خشبته ويلقي عليه السلام ثم يقول له أما إني كنت أنهاك عن ذلك، من الذي يجرؤ ويقول أن هذا كان خلاف مستقر؟ لذلك انتقد العلماء على الحافظ ابن حجر كلمته في الفتح لما قال وكان الخروج على الأئمة خلاف عند السلف ثم أجمعوا على حرمته. قال أهل العلم هذه اللفظة فيها توسع من الحافظ ابن حجر، لا ما كانش بخلاف، وإن كان هناك خلاف فهو غير مستقر. يبقى عندنا دلوقتي مسألة وهنجيب أمثلة بين السلف نقل لنا الكلامهم في المسألة على قولين، سواء بقى بالإباحة أو بالاستحباب أو بالاستحباب والوجوب أم بالحرمة أم بالكراهة، هل يجوز لمن جاء من بعدهم أن يحدث قولا ثالث؟ هذا الذي نتكلم عنه. اكتب: إذا حدث خلاف في مسألة ما بين السلف على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا، وهل يجوز الإجماع على أحد القولين أم لا؟ قال جمهور أهل العلم لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين، لأن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه، وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم. وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم، فلا يجوز مخالفته وإحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه. وعليه نعم لا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه. طيب، وعليه إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه، فلا يجوز إحداث قول ثالث. نعم، اكتب فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المشترك المتفق عليه. لأنه يعد خرقا للإجماع، القائم في القدر المشترك. أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئا متفقا عليه، أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئا متفقا عليه بين المختلفين فيجوز إحداث قول آخر في المسألة. لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحالة. مثال ذلك إرث الجد مع الأخ الشقيق أو لأب، يعني إيه؟ هنقول مثلا توفي رجل وترك جدا صحيحا وأخ شقيق أو لأب، دي صورة المسألة المختلف فيها بين السلف على قولين. يرث الجد مع الأخ أو الإخوة الأشقاء أو لأب، القول الثاني لا يرث الإخوة في وجود الجد، وعليه فالجزئية المتفق عليها في هذه المسألة أن الجد يرث. ده القدر المتفق عليه بين المتقدمين. يبقى منهم من قال الجد يرث والإخوة الأب أو الأشقاء يرثون معه، ومنهم من قال لا، الجد سيرث ويحجب الإخوة. يبقى في كلا القولين الجد مال، الجد ماله يرث. اكتب: فلا يجوز إحداث قول بأن الجد لا يرث، لا يجوز إحداث قول بأن الجد لا يرث، لأن القول ده ماله يا أخوان ينقض الجزئية المجمع عليه، وهي أن الجد إيه؟ الجد إيه؟ يرث. مثال آخر: ستر المرأة لوجهها ولكل بدنها عن الأجانب، ستر المرأة لوجهها ولبدنها عن الأجانب. يدور بين الفرضية والاستحباب، يدور بين الفرضية والاستحباب. طبعا احنا بنقول هذا الكلام تنزلا مع المخاطب، وإلا الراجح والمعتمد هو الوجوب، ولكن ورد ثبت هذا القول أو ورد هذا القول عن بعض السلف وقال به بعض الأئمة. وإن كان بعض أهل العلم طعن في صحة نسبة هذا الكلام لابن عباس، ولكن موجود وحسنه من لهم باع في هذا الباب، يبقى القول موجود، ولكن كونه راجح أو مرجوح دي قضية أخرى، احنا بنتكلم على مسألة تانية خالص. يبقى إذن ستر المرأة لبدنها ولوجهها عن الأجانب يدور بين الفرضية والاستحباب. فإحداث قول ثالث، نعم سيأتي، احنا بنتكلم في المسألة إيه؟ هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا يجوز؟ وبعد كده هنتكلم هل يجوز الإجماع على أحد القولين أم لا يجوز؟ معايا؟ نعم. لا أنا بتكلم قصدته بستر الوجه يدخل فيه ستر البدن لزاما، وإن قلت ستر البدن فأعني به ستر الوجه، يعني الذي نعني أن المرأة تستر كل إيه؟ كل بدنه. معايا يا إخوانا؟ سطر البدن كله بالوجه حتى الظفر كما قال الإمام أحمد. فإحداث قول ثالث وهو أنه يحرم على المرأة أن تستر وجهها هذا خرق للإجماع، هذا خرق للإجماع. فإحداث قول آخر بأنه يحرم على المرأة أن تستر وجهها خرق للإجماع. ليه؟ لأن القدر المشترك عند أصحاب القولين أن ستر المرأة لوجهها مشروع بل مستحب، فكون يأتي رجل ويقول هو محرم أو بدعة خرق الإجماع ولا يعول على كلامه قط. واضحة؟ مثال ثالث، مثال ثالث: ختان الأنثى، ختان الأنثى يدور بين الفرضية والاستحباب، وإن كان الراجح الفرضية، ولكن القول الآخر مسطور وموجود، فلا ينبغي للأمانة العلمية أن يهمل ولا يذكر، لا تذكره وبيان ضعفه حتى لا تصف بالخيانة العلمية. يبقى هذا فإحداث قول ثالث، إحداث قول ثالث بأن ختان الإناث محرم خرق للإجماع ولا يعول عليه. طيب بعد ذلك: وكذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز الإجماع على أحد القولين، وكذلك لا يجوز الإجماع على أحد القولين. ده بشرط ان يكون الاختلاف مستقر ولا غير مستقر؟ مستقر، يبقى لا يجوز الاجماع على احد القولين، لان في هذا الاجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل. لأن في هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع، والغفلة عن الدليل الذي أوجب الإجماع. قال الخطيب البغدادي: باب القول في أنه يجب اتباع، باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف، باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، من الإجماع والخلاف، وأنه لا يجوز الخروج عنهم، وأنه لا يجوز الخروج عنهم. انتهى كلام الخطيب البغدادي. قال شيخ الإسلام: افتح قوس كده، عن السلف، عن السلفي، ايه في القوس؟ يعني احنا جبنا سياق الكلام كان بيتكلم عن مين؟ عن السلف. قال: ولا شك ان اجماعهم لا يكون الا معصوما، ولا شك ان اجماعهم لا يكون الا معصوما، وإن تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، ولا شك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإن تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه، أعيد كلام شيخ الإسلام: ولا شك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإن تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلاف. انتهى كلام شيخ الإسلام. فإن حدث إجماع على أحد قولي الصحابة فلا يخلو من احتمالين. فإذا حدث إجماع على أحد قولي الصحابة فلا يخلو من احتمالين. الاحتمال الأول أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنهم، اللي احنا قلناه أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنهم، أن المسألة، الاحتمال الثاني أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير التي أجمع عليها المتأخرون، غير التي أجمع عليها المتأخرون. ووجه ذلك أن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير الظروف والأحوال مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدهم. من الأول تاني حاضر لحد دلوقتي الكتابة والكلام واضح ولا في إشكال؟ احنا بنقول حدث خلاف بين الصحابة أو بين السلف في مسألة ما لا يجوز أن نجمع على أحد القولين لأن الاختلاف مستقر. طب لو حدث في اختلاف بين السلف في مسألة معينة ووجدنا من أتى من بعدهم أجمع على أحد القولين، قال لك لا، في الحالة ديت أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنه. طب الاحتمال الثاني أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير التي أجمع عليها المتأخرون عنهم، لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير الظروف والأحوال مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعده وأجمع عليها المتأخر. طيب بعد ذلك نعم في أحوالنا كما تعلمون ما يسمى بمناط الدليل أو مناط الحكم اللي هو العلة، وكما تعلمون القاعدة الكلية المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهناك علل لبعض الأحكام استنبط العلماء منها أن العلة تخضع للعرف. العلة تخضع للعرف. المثال المشهور ضابط الحرز الذي أخذ منه قدر النصاب بدون شبهة ولا تملك يعتبر صاحبه سارقا، أخبرك؟ يبقى هنا العرف تدخل. ليه؟ لأن الحرز يختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. ممكن شيء عده الناس عرفا عندهم حرزا وقالوا الدنيا بحالها والبلد بحالها بتعين الذهب في الطاقة، واخد بالك؟ يبقى هذا أصبح حرز. ممكن في مكان آخر تعرف الناس أن الذهب لا يوضع ولا يحفظ إلا في خزينة لها مفتاح مش عارف إلى غير ذلك. يبقى في هذه الحالة إن حدث إجماع على غير الإجماع المتقدم يبقى حقيقة المسألة مختلفة، مش المسألة دي زي المسألة دي. ليه؟ لأن علة الإجماع هنا غير علة الإجماع هناك، فتغير مناط الحكم بتغير مناط الدليل. ودي اللي القاعدة المشهورة تتغير الأحكام بتغير الأزمان، يدي قاعدة معروفة منطوقها كده، أما شرحها كما ذكرنا تتغير الحكم بتغير الزمن، لا بيتغير مناط الحكم لأن الزمن غيره. واضحة؟ اكتب. الإجماع لا يرفع الخلاف السابق إن كان مستقرا. الإجماع لا يرفع الخلاف السابق إن كان مستقرا. السابق إن كان مستقرا، وإنما يمنع حدوث الخلاف. ومعنى ذلك ومعنى ذلك لو كان هناك خلاف في مسألة على قولين، فلا يرفع الإجماع هذا الخلاف، ومعنى ذلك لو كان هناك خلاف في مسألة على قولين فلا يرفع الإجماع هذا الخلاف، لأنه حينئذ لا يكون الإجماع معتبرا، لأنه حينئذ لا يكون الإجماع معتبرا. لكن لو حدث إجماع فإنه يمنع حدوث الخلاف، لكن لو حدث إجماع فإنه يمنع حدوث الخلاف. طيب حكم من أنكر الإجماع؟
يبقى العصر. العصر
حكم من أنكر الإجماع. قال شيخ الإسلام: والتحقيق، والتحقيق أن الإجماع المعلوم، والتحقيق شيخ الإسلام والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفهم كما يكفر مخالف النص بتركه، يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، وأما غير المعلوم، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. طبعا هنا كلام شيخ الإسلام بقوله الإجماع المعلوم، ده كلام شيخ الإسلام انتهى عند كلمة فيمتنع تكفيره، ولكن لابد من الإيضاح، اكتب والذي يعنيه شيخ الإسلام، الذي يعنيه شيخ الإسلام هو الإجماع الذي انعقد في عهد السلف ونقل إلينا بالتواتر، الذي انعقد في عهد السلف ونقل إلينا بالتواتر. بعد ذلك يحرم الاجتهاد مع وجود الإجماع، يحصل الاجتهاد، يحرم الاجتهاد مع وجود الإجماع. نعم نعم يا أخي الفضل، يعني من خالف الإجماع مع وصوله إليه أو أنكره يكفر. نعم المخالفة الإنكار، يعني يفترض مثلا أما خالفه يعني الإجماع بالحرمة هو فعل المحرم، مسلم عاصي، إنكار زي النص الشرعي. النص الشرعي متى يكفر الإنسان؟ إذا مع النص الشرعي أنكره ولا خالفه؟ أنكره، هذا ما حصلش في الإسلام. نعم طب انتبهوا يا اخواننا، معلش قلنا لما يتكلم كلام، لما يتكلم العلماء بكلام لابد ان يوجه كلامهم طبقا للنصوص، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. واحد تعامل بالربا، خلف ولا ما خلفش؟ يكفر ولا ما يكفرش؟ خلاص، يبقى المعني هنا بالمخالفه مخالفه لابد ان تكون مقرونه بما يؤدي الى الكفر كاستحلال او انكار او غير ذلك. هو ده الكلام الذي يفهم طبقا لكلام، ولكن احنا بننقل الكلام بنصيه كما ذكره شيخ الاسلام او غيره من الائمه لا نتخطاه. اما ان كان في اشكال في الفهم بنوضحه. فاحنا بنقول والتحقيق ان الاجماع المعلوم يكفر مخالفه. ما الذي يقصده شيخ الاسلام من المعلوم المنقول الينا بالتواتر والذي انعقد في عهد السلف؟ لان شيخ الاسلام قال في موطن اخر وامليته عليكم قبل والاجماع الذي تقوم به الحجة هو ما كان في عهد السلف إذ من بعدهم انتشرت الأمة وكثر الخلاف. مش هو ده اللي قالوا؟ يبقى لما يتكلم عن الإجماع على الإطلاق يعني هذا الإجماع. طب إجماع معلوم نقل إلينا بالتواتر وعلمه الداني والقاسي والراجل خالفه، إيه معنى خالفه؟ أي أنكرهم ولم يعترف به كمصدر مصدر التشريع في هذه المسألة، هذا يكفر. طيب لحظة واحدة. وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. بعد ذلك يحرم الاجتهاد مع وجود الإجماع. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني أجمعت الأمة على شيء، لا يجوز لي أن أجتهد مهما أوتيت لأخالف هذا الإجماع أو أنقض هذا الإجماع. طيب بعد ذلك يستغنى بالإجماع عن نقل الدليل. يستغنى بالإجماع عن نقل الدليل، وكذلك يسقط البحث عن الدليل. يسقط البحث عن الدليل، يبقى المسألة فيها إجماع. طب خلاص عندك ساعة من الوقت تبحث عن الأدلة، ابحث، وإن لم تبحث سقط عنك البحث. بعد ذلك الإجماع يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا بعد أن كان ظنيا. الإجماع يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا بعد أن كان ظنيا. يعني فيه مسألة من المسائل دليلها نص من السنة، وهذا النص لم يصل لدرجة التواتر ولكن أجمع العلماء على الحكم. النص ده ماله؟ يرتقي من الظنية إلى القطع ولا التواتر. بعد ذلك الإجماع سبب للترجيح. الإجماع سبب للترجيح، بمعنى يقدم النص المجمع عليه عند التعارض، يقدم النص المجمع عليه عند التعارض وعدم إمكانية الجمع على النص الغير مجمع عليه، على النص الغير مجمع عليه. نعم. الإجماع سبب للترجيح، فيقدم النص المجمع عليه عند التعارض وعدم إمكانية الجمع على النص الغير مجمع عليه. يعني نصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحد النصين أجمع العلماء قاطبة على أنه صحيح، كويس، والنص الآخر اختلفوا في صحته وعدمه ولم نتمكن من الجمع بينهم، يبقى يقدم المجمع عليه. بعد ذلك الإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به. أصل مقطوع به وحجة قاطعة. وحجة قاطعة. بعد ذلك أهل الإجماع. أهل الإجماع. يقال يشترط في أهل الإجماع الشروط الآتية. أول شرط يا أخوانا أن يكونوا من العلماء المجتهدين، أن يكونوا من العلماء المجتهدين، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي. نحن قلنا مجتهد مطلق ومجتهد بمذهب أو بجزئي. طيب، والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين، والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين، وعليه فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم، بل يختلف ذلك باختلاف المسائل. مثال ذلك مسألة في الحديث، فالمحدثون هم أهل الإجماع. مسألة في الفقه، فالفقهاء هم أهل الإجماع. وهكذا. الشرط الثاني أن يكون المجتهدون من أهل الإسلام، وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ المؤمنين وليس هو من الأمة، ووقع الخلاف في قبول الفاسق إن كان مجتهدا، وهل تشترط العدالة أم لا؟ يعني عالم مجتهد فحل ولكنه فاسق، يعني ما أثر علمه فيه وعليه علامات الفسق بادية، هل هذا يعتبر من الأئمة المجتهدين ويعول عليه؟ وهل تشترط العدالة أم لا؟ قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ووقع الخلاف في قبول الفاسق إن كان مجتهدا، وهل يشترط العدالة أم لا؟ قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والصواب لا يقبل. الشرط الثالث أن يكون القول المجمع عليه هو قول جميع المجتهدين، أن يكون القول المجمع عليه قول جميع المجتهدين. ولا يعتد بالأكثر. فإذا خالف واحد أو اثنان فإن قول الباقين لا يعتبر حجة. وذهب ابن جرير الطبري أن الواحد والاثنين وذهب ابن جرير الطبري أن الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع، لا يخرمان الإجماع، وأن الأمة لو أجمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد. وهذا القول مرجوح، ويرى بعض الفقهاء أن خلاف الظاهرية لا يعتبر، الشرط الرابع نعم أهل الظاهر مش ابن حزم، لا أبو داود الظاهري لا يعتبر. الشرط الرابع ويشترط في أهل الإجماع أن يكونوا أحياء موجودين، نعم لا والمعني بقول الظاهري اللي هو قول أبو داود وبعض أقوال ابن حزم. أي نعم صحيح، لأن هم لأنك لعلك تذكر لما جينا اتكلمنا عن الظاهر المراد والظاهر غير المراد، فهم بينقلوا إجماعات أو يخالفوا مع أن الصواب مع الجمهور لأنهم اعتبروا على الظاهر ولم يفطنوا مراد ولا غير مراد، فهو ده المعني بذلك. الشرط الرابع يا اخوانا
كم يبقى يا شيخ الوقت خلص؟ طب خلص.
اهل الاجماع ان يكونوا احياء موجودين، يعني يا اخوانا عند حدوث الاجماع ان يكون هؤلاء الائمه على قيد الحياه، اما الاموات فلا عبره بقولهم، وكذلك من لم يوجد بعد، لأن الأموات لا عبرة بقولهم، وكذلك من لم يوجد بعد. أما أو وجد عفوا أو وجد ولكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، أو وجد ولكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع، أو وجد ولكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد حال انعقاد الإجماع. يبقى هو كان موجود عالم، ولكن عند وقوع الإجماع أو حدوث الإجماع ما كانش لم يبلغ درجة اجتهاد، بلغ بعد أن وقع الإجماع، خلاص ما يقدرش يخالف هذا الإجماع. فالقاعدة هي أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. الماضي لا يعتبر والمستقبل ايه لا ينتظر، يعني بمعنى العلماء يجمعوا قعدوا عشان يشوفوا مسألة معينة، فواحد قال يا أخواننا طولوا بالكم شوي لعل الله يرزقنا بعد 5-6 سنين واحد تاني مجتهد يكون معانا. فبيستنينا 5 سنين، جه واحد جه ينعقد الإجماع، قال تم استنى كمان 5 جه يجينا واحد تاني. لا، يبقى الماضي ماله ها لا يعتبر، والمستقبل ايه لا ينتظر. اكتب وسبب هذا الشرط. أن اعتبار جميع مجتهد الأمة في جميع العصور غير ممكن. وسبب هذا الشرط أن اعتبار أهو جميع مجتهدي الأمة في جميع العصور غير ممكن. ولا ممكن؟ ده مستحيل. جميع المجتهدين في جميع العصور، طب هنجيبها منين دي؟ ادي معنى كلمة الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر. لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدا. لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدا. ويشترط أن يتم الاجتماع في العصر الواحد. لا، ده مع الشرط ده لسه، ده الشرط الرابع. ويشترط أن يتم الاجتماع في العصر الواحد ولو في لحظة واحدة. ولكن لا بد من التأكد التام. ولكن لا بد من التأكد التام. من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة جميع المجتهدين. ولكن لا بد من التأكد التام من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة جميع المجتهدين. ولو في لحظة واحدة، فلا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى مخالفة مخالف من أهل الإجماع أو من غيرهم. فلا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى مخالفة مخالف من أهل الإجماع أو غيرهم. الشرط الخامس وهو الأخير، يشترط ألا يسبقه خلاف مستقر. ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع. بعد ذلك تقسيمات الإجماع. بعد ذلك تقسيمات الإجماع. أقف عند هذا الحد ونأمل إن شاء الله أن يبيض الكلام ويذاكر، لأن علم الأصول ليس بالهين. نأمل ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.